أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الثاني، وهو هل إسقاط الشرط الفاسد يجعل العقد صحيحا أم يبقى العقد على فساده؟ كما إذا اشترط البائع على المشتري شرب الخمر فقال بعتك الكتاب بشرط أن تشرب خمرا، فاشتراط شرب الخمر فاسد ويوجب فساد العقد بناء على التسليم بالكبرى. لكن لو أسقط البائع الشرط فقال أسقطت ما اشترطته عليك من شرب الخمر، فهل يلزم من إسقاط الشرط الفاسد صحة العقد ولزوم البيع أم لا؟ فلا بد إذن أن تلتفت إلى أن البحث في هذا الأمر بعد التسليم بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، وأما لو قلنا بما هو الصحيح من أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد فلا نحتاج للبحث في هذا الأمر الثاني، لأنه سواء أسقط الشرط هذا الشرط الفاسد أم لم يسقط فالعقد صحيح على كل حال. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه يوجد قولان أو ثلاثة أقوال بحسب عبارة المصنف، وإن أرجع السيد اليزدي في الحاشية جزء 2 ص 380 القول الثالث إلى القول الثاني. وكيف كان القول الأول؟ فساد العقد بمعنى أن العقد لا ينقلب إلى الصحة عند إسقاط الشرط للشرط الفاسد، بل يبقى على ما هو عليه من الفساد. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين وإن لم يصرح المصنف بهما بل أشار لأحدهما إجمالا. الدليل الأول هو عدم الدليل، دليل العدم بمعنى أن انقلاب العقد
من كونه فاسدا إلى كونه صحيحا يحتاج إلى دليل. لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فقد وقع العقد فاسدا فانقلابه إلى صحيح بإسقاط الشرط بحاجة إلى دليل، والدليل مفقود. إذن فلا دليل على صحة العقد بإسقاط الشرط. الدليل الثاني استصحاب الفساد بأن يقال أن العقد وقع فاسدا بسبب الشرط الفاسد، فإذا شككنا في رجوعه إلى الصحة عند إسقاط الشرط الفاسد استصحبنا بقاءه على الفساد. هذا هو الدليل الثاني ولم يشر له المصنف. القول الثاني صحة العقد بمعنى أن العقد وإن كان فاسدا بسبب الشرط الفاسد إلا أنه يكون صحيحا عند إسقاط الشرط الفاسد. ويمكن أن يستدل لذلك بهذا الدليل، وهو إن التراضي بين المتبايعين والذي هو شرط في صحة العقد قد وقع على العقد المجرد عن الشرط، فهو وإن كان في أول وقوعه كان رضا مقيد بالشرط الفاسد، إلا أنه بعد ذلك صار رضا مجردا عن الشرط الفاسد. هذا أولا. ثانيا، إن الرضا بالعقد مجردا عن الشرط الفاسد وإن وقع متأخرا عن وقوع العقد، إلا أنه يكون بنظر العرف كالشرط كالرضا المقترن بوقت وقوع العقد. فكأن هذا الرضا الحاصل مؤخرا قد وقع مقارنا لوقت وقوع العقد، فكأنه من حين وقوع العقد وقع برضا مجرد عن الشرط الفاسد، فيشمله يعني هذا العقد عموم إلا أن تكون تجارة تراض، والنتيجة هي صحة العقد إذا أسقط هذا الشرط
الفاسد ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأن الرضا إنما ينفع لتصحيح العقد إذا كان مقارنا للعقد أو كان رضا بالعقد السابق كما في البيع الفضولي فإنه رضا من المالك ببيع الفضولي سابقا أو كما في بيع المكره فإنه رضا بالبيع الإكراهي سابقا وأما في محل البحث فإن الرضا المتأخر ليس رضا مقارنا للعقد ولا رضا لاحقا بالعقد السابق وذلك لأن العقد السابق قد ارتفع وزال من أصله وليس له مقتضى للبقاء والدوام لأنه من حين وقوعه وقع فاسدا لأجل الشرط الفاسد وليس له اقتضاء للدوام حتى يلحقه الرضا المجرد إذا فالعقد الواقع لم يحصل به رضا مجردا عن الشرط الفاسد وما حصل عليه الرضا بدون الشرط الفاسد ليس هو العقد السابق إذا فما عقد عليه لم يتعلق به رضا صحيح وما قد رضي به لم يتعلق به عقد إلا أن يقال أنه قد حصل عقد جديد وهذا خارج عن محل كلامنا إذ ليس البحث في حصول عقد جديد هذا هو القول الثاني والجواب ودليله والجواب عنه القول الثالث ما يظهر من العلامة الحلي في التذكرة في الجزء الأول الصفحة 490 وهو التوقف حيث يظهر من كلام العلامة الذي ذكر دليل القول الأول وهو الفساد وعدم صحة العقد لأن الشيء لا ينقلب عما وقع له وذكر دليل القول الثاني وهو الصحة لأجل الرضا المتأخر وتنظر في ذلك هو التوقف وعدم الجزم بشيء وقد ذكر ذلك في مسألتي ما لو اشترط المشتري للعنب أن يعصره البائع خمرا فقال اشتريت منك العنب بشرط أن تصنعه خمرا وتعصره خمرا فهنا في هذه المسألة استشكل العلامة وتوقف حيث قال بأنه يحتمل الصحة عند إسقاط هذا الشرط فيكون قد حصل رضا بالعاق مجردا عن الشرط الفاسد. وقال بأنه يحتمل البطلان لأن العقد أصلا من وقوعه كان فاسدا، فلا معنى للحوق الرضا بالعقد المعدوم من أصل إلا أن المصنف يقول لا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف، فالتوقف لا نعرف له وجه إلا أن السيد اليزدي في الحاشية كما ذكرت لك جيم ثلاث صاد 380 ناقش المصنف فيما ذكره من عدم معرفة الوجه، حيث قال بأن كلام العلامة وتوقفه راجع إلى القول الثاني، هذا هو الوجه للتوقف، بمعنى أنه يحتمل صحة العقد إذا لحقه الرضا لأن العقد له قابلية للبقاء على سبيل الاقتضاء، فلا معنى إذن لقول المصنف لا يعرف وجه لأن هذا راجع للقول الثاني نفسه. ولذلك قال اليزدي فإن المراد في بيان كلام العلامة فإن المراد من الصحة التي ذكرها أولا هو الصحة المراعاة بالإسقاط وهي عين الإيقاظ، ومن البطلان البطلان من الأول، فقول المصنف ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاظ لا بد وأن يكون المراد منه أنه لا يعرف وجه صحيح له، وإلا فقد ذكر هو المصنف في أول العنوان وجهه يعني وجه الصحة بقوله ويحتمل الصحة بناء على أن التراوي، ويحتمل بعيدا أن المصنف تخيل أن الإيقاف غير الصحة التي احتملها أولا ولذا قال ولا يعرف إلى آخره، ولكن قد عرفت أنه ليس إلا هي فتدبر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الثاني، واتضح لك أن الصحيح ما هو من الأقوال الثلاثة هو القول الأول، فإذا أسقط الشرط لن ينقلب العقد إلى صحيح لأن العقد من أصله فاسد، وليس كما هو الحال بالنسبة لبيع الفضولي أو بالنسبة لبيع المكره، لأن مقتضي لأن العقد موجود ولو اقتضاء. أما في مسألة الشرط الفاسد مفسد أصلا العقد لا وجود له حتى اقتضاء، فرضاء الشارط بعد ذلك بإسقاط الشرط لا يوجب أن يوجد العقد من جديد ويصح. قال الثالث لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد، الكلام مولاي على القول بإفساد يعني أن الشرط الفاسد مفسد، أما لو قلنا بأنه ليس مفسد بعد لا نحتاج أصلا للعقد في ذلك، لذلك قلت لك حقق المسألة وأريد إلى الآن انتظر جوابك يا مولاي، انتظر لا تخيب الأمل مولاي تروح يمين ويسار، لا اشتغل بالمهم بعدين لاحق، تشتغل بالسياسة، تشتغل في الخدمات الاجتماعية، تشتغل في الإدارية بعدين عندك وقت، هالعمر الآن خليه للعلم بعدين أنت حر في حياتك، شوف وين تشوف نفسك تميل واشتغل في خدمة المجتمع. لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساد لم يصح بذلك العقد، لماذا؟ هذا الدليل الأول الذي أشرنا إليه للعقاد بينهما على الفساد، إذا الفاسد
فلا ينفع إسقاط المفسد يعني شرط المفسد لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. الدليل الثاني الذي ذكرناه استصحاب ما أشار له المصنف القول الثاني الآن ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي اللي حصل متأخر إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط، هذا أولا. ثانيا فيكون كتراضيهما عليه حال العام، فهذا الرضا المتأخر يكون كالرضا المقارن بوقت وقوع العقد فيشمله العموم إلا أن تكون تجارة عن تراضي. وفيه أن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق، إذا صار الرضا بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضول. أما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه لأن العقد صار موجود فلا ينفع لأن متعلق الرضا لم يعقد عليه ومتعلق العقد لم يرضى به كما بينا لك. الآن القول الثالث التوقف، ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد إسقاط الشرط. قال يشترط في العمل المشروع على البائع أن يكون محللا، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع الخمران لم يصح الشرط والبيع على إشكال. شوف توقف في البيت، ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه، وهو يعني هذا الشرط هو المانع من صحة البيع، فإذا أسقط الشرط صح البيع، هذا وجه الصحة. الآن وجه الفساد وعدم صحة العقد حتى بعد إسقاط الشرط ومن اقتران البيع بالمبطل، فخلاص بعد الشيء ما ينقلب عما وقع عليه. وبالجملة هذا كله كلام من العلامة إلى الآن، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله؟ يعني خلاص بعد الشيء ما ينقلب عما وقع عليه، بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا كما هو مقتضى القول الأول، أو أن البيع يكون معلق يعني فاسد لكن يبقى على نحو الاقتضاء، أو إيقاف البيع بدونه فإن لم يرضى بدونه بطل وإلا صح نظر انتهى. يقول المصنف ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف، هذا الذي ذكرناه في مناقشة اليزدي. الآن مناقشة اليزدي هنا اليزدي يقول ترى كلام العلام يرجع القول الثاني يا مولاي. الأمر الثالث كلامه في التالي، النقطة الأولى هل الشرط غير المذكور في العقد يوجب فساد العقد إذا كان الشرط طبعا فاسدا، أم أنه لا يوجب فساد العقد كما لو تبانى المتبايعان قبل العقد على شرط وهو أن يشرب المشتري الخمر، إلا أنه عند إنشاء البيع لم يصرحا بهذا الشرط، فقال البائع بعتك الكتاب بدرهم مع التفاتهما إلى ما تبانى عليه سابقا من اشتراط شرب الخمر، وأما لو نسي هذا الشرط فهو خارج عن محل الكلام لأنه لا أثر له، فالكلام على فرض التباني على هذا الشرط، فهل يكون كالشرط المصرح به في متن العقد يوجب الفساد أم أنه لا يوجب الفساد؟ وطبعا الكلام في هذا الأمر يبتني على المسألة، وهي أن الشرط الفاسد مفسد، وأن إذا أنكرنا ذلك فلا نحتاج للبحث في هذا الأمر. فيقول المصنف بأنه يوجد وجهان بل قولان. القول الأول أن هذا الشرط المذكور قبل العقد وغير المصرح به في متن العقد لا يوجب فساد العقد، والسر في ذلك هو أنه لا حكم له، كما هو رأي المشهور. وبعبارة أخرى الدليل على ذلك هو أن عنوان الشرط في عموم المؤمنون عند شروطهم إنما يصدق على القول المذكور في متن العقد، وأما التباني النفساني في العقد فلا يصدق عليه عنوان الشرط. ومع عدم صدق عنوان الشرط فلا يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، هذا أولا. فإذا ثانيا إذا كان هذا الشرط لا أثر له لعدم شمول عموم المؤمنون له فيبقى العقد على الصحة إلا موجب لفساد العقد، فيبقى العقد على حاله ويشمله عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. والنتيجة هي أن الشرط غير المصرح به في متن العقد إذا كان فاسدا لا يوجب فسادا عقدي. القول الثاني هو أن الشرط المتبانى عليه يعني الضمني كالشرط المصرح به في متن العقد، وحيث إنه فاسد إذن فيوجب فساد العقد. والدليل على ذلك هو أن أولا عنوان الشرط يصدق على الشرط الضمني كما يصدق على الشرط الصريح كما نحن ذكرنا ذلك سابقا، فيشمله بالتالي عموم المؤمنون عند شروطهم، هذا أولا. ثانيا بما أن هذا الشرط فاسد فيوجب فساده فساد العقد، هذا ما أفاده المصنف. إلا أن دقق إلا أن المحقق
يحقق الإيرواني في الحاشية جيم 3 صاد 317
وكذلك السيد اليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 380 أشار إلى أن الوجه الثاني أو القول الثاني عفواً لا يبتني الفساد فيه للعام على صدق عنوان الشارع وتأثيره، وإنما الفساد يبتني على أنه لا رضا أصلا بهذا العقد إلا بهذا الشرط الفاسد.
ولذلك قال الإيرواني: لا أعلم وجها للابتناء، يعني لما ذكره المصنف من أن المسألة وهذين القولين يبتنيان على صدق الشرط وعدم صدقه، لا أعلم وجها للابتناء، فإن صحة نفس الشرط بمعنى وجوب الوفاء يدور مدار صدق الشرط مثل ما ذكر المصنف، لأن الموضوع لهذا الحكم في دليل المؤمنون هو لفظ الشرط، ولعل هذا اللفظ غير صادق على الشرط غير المذكور أو منصرف عنه فلذلك لا يصح. وأما إفساده هذا المهم للعقد فهو لا يدور مدار صدق هذا الله أصلا، ما له ربه صدق عنوان الشرط أو ما صدق، العقد فاسد. لماذا؟ بل مدار تقيد الرضا بأمر لم يسلم أو الجهل، وقابل النبي بما قابل النبي من الثمن مثلا، وكل من الأمرين حاصل بمجرد القصد بلا حاجة إلى اللفظ، فالحكمان كل منهما يعني الصحة والفساد ينشأ من منشأ مستقل بلا تعلق لأحدهما بالآخر أو ابتناء عليه. جيم 3 صاد 317 ولذلك طبق العبارة الآن يا مولاه. قال الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا، قبل العقد ذكر الشرط لكن ولم يذكر لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد ما ذكر هذا الشرط الفاسد، فهل لكن طبعا ما نسياه، أما لو نسياه فلا أثر له، فهل يبطل العقد بذلك؟ والكلام كله بناء على هذه المسألة، أن الشرط الفاسد مفسد، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد أم لا؟ وجهان بل قولان. ما هو مبنى القولين؟ هذا مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد، فإن قلنا بأنه لا حكم له، هذا القول الأول، هذا أصلا ما يعتبر شرط، ما يصدق عليه، فبالتالي العقد صحيح كما هو ظاهر المشهور وقد تقدم في الشروط لم يفسد، خلاص العقد باقي على الصحة. وإلا هذا القول الثاني، يعني إن قلنا إن له أثر يصدق على الشر فسد. هذا هنا دخل اليزدي ودخل الإيرواني قال ليس منشأ الفساد أنه يصدق على الشر وأنه مؤثر، لا، منشأ الفساد يا مولاي عدم الرضا بالعقد بهذا الشرط الفاسد، يعني حتى لو قلنا هذا غير مؤثر يكون منشأ الفساد عدم تحقق الرضا كما أشار المصنف، أو الغرار مثلا كما ذكر المصنف سابقا. النقطة الثانية: مختار الشهيد الثاني في المسألة ومناقشة المصنف. ويا ليت المصنف ما ذكر هذه النقطة، ولذلك سيدنا الخوي أعرض عنها وقال لن أذكرها، لأن كلام الشهيد في المسالك فيه إغلاق، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في الدرس القابل، فارتقب وإن شاء الله تعالى جهز نفسك، يوم الثلاثاء نختم البحث في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وانتظر المفاجأة. والحمد لله رب العالمين.